بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا سكينتك وعلمنا من لدنك علما ينفعنا ويرفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 26 من دروس شرح متن أبي شجاع في فقه الشافعية، يبث لكم ويسجل في مساء اليوم 30 من آخر أيام شهر محرم من عام 1430 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ودرسنا هذه الليلة عن هيئات الصلاة، وقد تقدم لنا في الدرس الماضي موضوع سنن الصلاة وأبعاضها، وتكلمنا عن هذه السنن وهي التي يستحب للمصلي أن يفعلها في صلاته، فإذا تركها فإنه يجبرها بسجود السهو، كما سيأتي تفصيل ذلك في باب سجود السهو. أما سنن الصلاة التي تستحب للمصلي ولو تركها عمدا لا تبطل صلاته ولا يجبرها بسجود السهو حتى لو تركها عمدا، فإن هذا النوع من السنن اصطلح الشافعية على تسميته بهيئات الصلاة. فالهيئات السنن التي لا تجبر بسجود السهو، أي لا يحتاج للتعويض عنها أن يأتي المصلي بسجود السهو حتى لو تركها عمدا، فإنه تفوته الفضيلة ولكن لا يترتب على تركها شيء آخر. فذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وهيئاتها 15 خصلة، وسيعددها الآن، وهي في الحقيقة أكثر من هذا العدد، ولكنه رحمه الله أتى بالمشهور منها والمعروف. فذكر الأولى فقال: رفع الكفين عند تكبيرة الإحرام. رفع الكفين المقصود به أن يرفع المصلي كفيه الكفين بما يحتاج رفعهما من رفع الساعدين واليدين في العموم، وأن يكون هاتان اليد وأن تكون هاتان الكفان متوجهتين للقبلة بباطن الكفين، يكون ظهر الكف مستدبر القبلة أما البطن فمتجه للقبلة، مكشوفتين فلا يغطيهما بشيء، بل إنه من المكروهات أن يغطي المصلي يديه خصوصا في حالة التكبير وفي حالة السجود أن يغطيهما بشيء، كما قال ابن رسلان في زبده رحمه الله ويذكر مكروهات الصلاة. ثم قال: وحطه اليدين في الأكمام في حالة السجود والإحرام، فيكره أن يستر اليدين في حالة تكبيرة الإحرام فيكشفهما، وأن تكون اليدان أو الكفان منشورتي الأصابع لا يقبضهما إنما ينشرهما أي يبسطهما ويقيمهما مفرقة تفريقا وسطا، فلا يضم الأصابع إلى بعضها البعض ولا يفرقها تفريقا كبيرا، إنما يفرق الأصابع تفريقا وسطا، ويكون ذلك عندما يبتدئ تكبيرة الإحرام، وأن تكون الكفان مقابل المنكبين. فصورة هذا الرفع أن المصلي يرفع كفيه مكشوفتين متجهتين للقبلة من باطنهما منشورتي الأصابع مفرقتين تفريقا وسطا، أقصد هذه الأصابع، ثم بعد ذلك أعلى الأصابع يحاذي أعلى الأذن، وأسفل الأصابع أو الإبهام، لأن الإبهام سيكون هو أسفل الأصابع، يحاذي شحمتي الأذن، يحاذي شحمتي الأذنين، وأن تكون الراحتان فوق المنكبين، فتكون يعني يكون الكفان قريبين من الأذن، الكل كف يكون قريب من الأذن. ف هذه هي صورة المحاذاة أو صورة الرفع المستحبة. ويستحب أن يأتي بمثل هذا الرفع عندما يهوي إلى رفوعه، كما قال وعند الركوع، وكذلك عند الرفع منه كما قال والرفع منه. واقتصر المؤلف على هذه المواضع الثلاثة، ولكن هناك موضع رابع يستحب أيضا أن يرفع المصلي يديه أو كفيه بهذه الصورة عند قيامه إلى الركعة الثالثة في حالة التشهد، عند قيامه من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. ودليل ذلك في الجملة ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. فهذه مواضع ثلاثة ذكرها ابن عمر من رضي الله عنه من رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الموضع الرابع والرفع من التشهد الأول، وإنما ذكر هذا منفصلا في حديث آخر عن ابن عمر أيضا فيما أذكر وفيما أعلم، وإن كنت وقد وقفت على هذا الحديث ولكن أظنه عن ابن عمر وهو في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حينما قام إلى الركعة الثالثة. فهذه هي الهيئة الأولى. أما الهيئة الثانية فهي ما ذكرها بقوله رحمه الله: ووضع اليمين على الشمال. يستحب للمصلي عندما يكون قائما أثناء الركعات كلها أثناء قراءة الفاتحة وقراءة السورة أن يضع بطن كف اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى، على ظهر الكف اليد اليسرى. وصورة ذلك أن يقبض المصلي في القيام، وكذلك إذا كان جالسا في الجلوس إذا كان لا يستطيع القيام فبدل القيام هو الجلوس، فيقبض بيمين اليد بيمين الكف، يضع يمين كفه أو كفه اليمنى على كوع يده اليسرى، والكوع من اليد هو العظم المتصل بإصبع الإبهام. فيأتي المصلي ويضع باطن كفه اليمنى، باطن الكف اليمنى على الكوع، كوع اليد اليسرى، ويمد أصابع يده اليمنى في ساعد اليد اليسرى أو على الرسغ لا مانع، يعني إما أن يضم أصابع اليد اليمنى على الرسغ أو أن يبسطها في ساعد اليد اليسرى. وذلك هي الهيئة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. ثم اختلف العلماء في موضع وضع اليد ووضع اليدين اليمنى واليسرى، فالمشهور عند الشافعية وهو الأفضل أن يكون ذلك يعني فيما يلي أو فيما فوق السرة وتحت الصدر، بأن لا يحتاج إلى أن يرفع يديه على شكل زاوية ولا يضعهما يعني تحت السرة، بأن تكون كالمسطرة المستقيمة، فيكون ذلك فوق السرة بقليل وتحت الصدر. ولبعض العلماء في ذلك تفصيل، فهذه هي الهيئة القريبة كذلك عند الحنابلة، عند الأحناف يضعها تحت السرة، عند المالكية الأفضل هو الإرسال، بل حتى عند الشافعية أن القصد من هذا القبض هو تسكين اليدين، لأن العادة إذا أرسل في اليدان يعبث الإنسان أو المصلي يعبث بهما ثم بأصابعه أو يحركهما أو يلمس بعض الأشياء، فلو أرسلهما ولم يعبث فعند الشافعي أنه لا بأس بذلك، ولكن السنة والأفضل هو القبض. أما المالكية فلم يروا ذلك ولهم في ذلك أدلة وقد طلعت على بعض رسائلهم في هذا، فلعل هذا أيضا من الخلاف الواسع، وأسأل الله يرحم الجميع. عموما كما ذكرت الكوع هو العظم الذي يلي إبهام اليد، هو العظم المتصل بإبهام اليد، يقابله العظم الذي يلي أو اتصل بإبهام الرجل وهو ما يسمى البوع، فهذا هو معنى البوع، وهو فرق بينه وبين الباع. الباع هو مد اليدين، والذراع هو ما يلي هو المسافة من مرفق الإنسان إلى أطراف أصابعه، فينبغي أن يفرق ما بين البوع والباع، والرسغ هو المفصل بين الكف والساعد. فهذه هي الهيئة الثانية. أما الهيئة الثالثة كما قال والتوجه يعني دعاء الاستفتاح، ومن أمثلته وهو المشهور عند الشافعية وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. فهذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كما رواه مسلم. ومعنى يعني هذا الدعاء أقبلت بوجهي وقفت بعبادتي الله سبحانه وتعالى، أقبلت بوجهي لله وقفت بعبادتي الله الذي ابتدأ خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. حنيفا يعني مائلا إلى الحق مستسلما إليه، إن صلاتي وعبادتي وحياتي وموتي لله وحده خالصا لا أشرك به أحدا، وهذا ما أمرني به ربي وأنا من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا أول المسلمين، هذا الذي ورد في الآية، نحن نقول وأنا من المسلمين. أما ولدعاء الاستفتاح أيضا أدعية أخرى كثيرة لا بأس أن يأتي المصلي بما شاء منها، مثل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ومنها باسمك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا معبود سواك، إلى آخر ذلك من الأدعية. أما الرابع من الهيئات فهو ما ذكره بقوله والاستعاذة، يعني قبل أن يبدأ قراءة الفاتحة يبدأ ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودليلها دليل عام وهو قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا دليل عام، آية عامة. أراد الإنسان أن يقرأ في صلاته أو يقرأ في خارج صلاته، متى ما أراد أن يقرأ القرآن فليبدأ بالاستعاذة، هذا من المستحبات له، ويستحب له هذا كما ذكرنا في كل ركعة، والأولى يستحب هذا في كل ركعة لا يكتفي فقط في الركعة الأولى، وإن كانت الأولى هي الآكد أن سيفتح بها قراءة الصلاة بأكملها. ويستحب له أن يسر بدعاء الاستفتاح والتعوذ سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية كسائر الأذكار المسنونة في الصلاة. أما الخامس من الهيئات فهو ما ذكره بقوله والجهر في موضعه والإصرار في موضعه، فيستحب للمصلي عندما يريد أن يقرأ القرآن الكريم خاصة أن يجهر في مواضع الجهر وهي الصبح أو الركعتين الصرف الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وصلاة الجمعة والعيدين وخسوف القمر وصلاة الاستسقاء والتراويح والوتر من رمضان وركعتي الطواف ليلا أو إذا كان ذلك في وقت الصبح، فكل هذا يستحب فيها الجهر. وأن يسر في موضعه وهو ما عدا ذلك من الصلوات، فتدخل فيها الركعتين الأخرين من المغرب من العشاء والركعة الثالثة من المغرب وصلاة الظهر والعصر، فكل هذه يسر فيها. ودليل ذلك ما ورد ما رواه البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب دفطور، فهذا صلاة المغرب. طبعا هناك عدد من الأدلة ذكر فيها استفيد منها هذا الحكم، ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا من أو قراءة. ومنها ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه في حضور الجن واستماعهم القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فكل هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في هذه الصلوات بالقراءة. أما من الصلوات التي أسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فمن الأدلة ما رواه البخاري من حديث خباب رضي الله عنه سأله سائل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم، فقلنا أو فقال له بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باصطغاب لحيته، فدل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ولم يكن يسمعهم، لأنه لو أسمعهم لما قال عرفنا ذلك باصطغاب لحيته. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة يقرأ، يعني في كل ركعة يقرأ، هناك قراءة، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وهذا يعني باتفاق لم يختلف العلماء في هذه الصلوات الخمس في أنه يجهر في الصبح والمغرب والعشاء كما ذكرنا ويسر للظهر والعصر. هناك صلاة يتوسط فيها دائما ما بين الإسرار والجهر، وهي نافلة الليل المطلقة. عندما يريد الإنسان أن يصلي نافلة الليل، وتر الليل، قيام الليل، فيستحب أن يتوسط ما بين الإسرار والجهر، كما كانت تقول عائشة رضي الله عنها، كان وسلم يعني يصلي فلا يوقظ النائم ولا يعني ويسمع المستيقظ، يسمعه فيتوسط صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. كما ذكرنا بشرط أن لا يشوش على النائم أو المصلي أو نحوه. وهذا طبعا محل قضية استحباب الجهر وقضية التوسط في صلاة الليل، هذا كله في الرجل، وكذلك في حق المرأة إذا لم يكن يسمعها أجنبي، فإن كان هناك رجل يستمع لقراءتها فيستحب لها الإسرار دائما. وفي حالة الصلاة المقضية، فهل العبرة بوقت القضاء أم وقت الأداء؟ المشهور في مذهب الشافعية والمفتى به أن العبرة بوقت القضاء، فإذا صلى إنسان الظهر وقضاها العشاء مثلا فيجهر، لو فاتته العشاء فقضاها وقت الظهر فيسر، إذن العبرة بوقت القضاء. وهناك عندنا قول أن الصبح يجهر بها مطلقا، وعندنا أيضا قول آخر أن الأمر على حاله، يعني على أصله، ما كان يجهر به يجهر حتى في قضائه، وما كان يسر يسر كذلك، قال أن القضاء يحكي الأداء، لكن المفتى به أن العبرة بوقت القضاء لا بوقت الأداء. السادسة من الهيئات ما ذكرها بقوله والتأمين، ويكون هذا التأمين عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة، كأنها سكتة ترد النفس، سكتة لطيفة لمن قرأ الفاتحة في الصلاة وكذلك خارجها أيضا. ولذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، فورد أنه عليه الصلاة والسلام قال كما روى البخاري ومسلم، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فدل ذلك على استحبابها. ويستحب أيضا موافقة الإمام، ويستحب أيضا يعني هذا التأخير البسيط لكي يعني يتحرى موافقة الملائكة، لقوله صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية عند أبي داود، إذا أمن الإمام فأمنوا. وهذا التأمين معناه استجب يا رب، هو اسم فعل طلب، ليس لا يسمى فعل أمر، لأنه ليس من المشتقات، ليس مثل اذهب من ذهب يذهب، هو آمين اسم فعل. واسم الفعل عند النحاة كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية، وكما قال عن الطلب، والأمر إن لم يكن للنون فيه محل هو اسم فعل نحو صه وحي هل. فيذكرون من علامات يعني اسم الفعل أن لا يكون للنون فيه محل، قالت والله أعلم جمع عندما يكون من الأفعال الخمسة، ليس مثل في حالة المضارع لا يكون له، مثل يذهب يذهبون اذهبوا، هذا يعني من علامات اسم الفعل. فالحاصل أن اسم الفعل لا يجري على قاعدة الفعل العادي، لأنه يصار منه فعل ماضي ومضارع وأمر، وفي حالة المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون، وقاعدة الأفعال يخرج عنها، إنما يدل على الماضي فيقال اسم فعل ماضي، أو اسم أو يدل على المضارعة مثل اسم فيقال عن اسم فعل مضارع، أو يدل على الأمر فيقال عن اسم فعل الأمر. آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب، هناك هيهات حيهل صه وغير ذلك، وهذا مبحث نحوي والمتخصصون فيه هم أولى من يرجع لهم في ذلك. ويستحب التأمين حتى في الجهرية عند الشافعية وكذلك الحنابلة، يستحب أن يجهر به في الجهرية، وأن يؤمن الإمام مع تأمين إمامه، خبر الذي ذكرناه منذ قليل، إذا أمن الإمام فأمنوا. أما السرية فلا جهر بالتأمين فيها، ولا يستحب معية الإمام لأنه يصعب هذا، فيؤمن الإمام والمأموم سرا مطلقا، متى ما فرغ هذا من قراءة الفاتحة يؤمن سواء توافق أم اختلف. والسابع من الهيئات كما قال، وقراءة السورة بعد الفاتحة، وهذه السورة مستحبة حتى لو كانت سورة قصيرة، حتى لو كانت آية، وسورة كاملة ولو كانت قصيرة أفضل من آية أو مجموعة آيات وإن كانت أطول، لأن السورة تفيد معنى كاملا. ويكون استحبابها للإمام والمنفرد، ويكون ذلك في الركعتين الأوليين في صلاة في جميع الصلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكذلك طبعا الصبح، ان ليس لها الا ليست هي ليس هي ركعتان فقط. وكذلك وسواء كانت الصلاة جهرية كانت او سرية لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه ورد عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، وفي رواية وهكذا يفعل في الصبح. وقد وردت أحاديث الجهر بالقراءة في قراءة الطور والتين والزيتون وغير ذلك من يعني الأحاديث. أما بالنسبة للمأموم فلا تسن له السورة إذا كان يسمع قراءة الإمام، للنهي عن قراءته لها، بل يستمع قراءة إمامه. فإنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما روى ذلك عبادة بن الصامت عند أبي داود يقول، والنسائي أيضا يقول، كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة. الثقل هذا معناه والله أعلم أي استجذاب الآيات واستحضارها وربما ثقل اللسان. فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال قلنا نعم إي والله يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وفي رواية فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. فدل ذلك على وجوب قراءة الفاتحة ولا يستحق قراءة شيء بعدها بالنسبة للمأموم إذا كان يسمع قراءة إمامه بل يستمع لها. فإن لم يسمعها المأموم، لم يسمع قراءة الإمام إما لصمم أو بعد أو سمع صوته لم يميزه أو بسبب إصرار إمامه، حتى لو كان في الجهرية، لأن كما ذكرنا يستحب بالجهر في الجهر في صلاة الجهرية، فلو أسر الإمام في صلاة الجهرية فهذا في مخالفة للسنة، لكن الصلاة صحيحة عموما. في هذه الحالة لا بأس أن يقرأ المأموم السورة لأن سكوته لا معنى له حينئذ. وهناك سؤال يسأل عنه كثير من الناس، فيما لو سبق المأموم بالركعتين الأوليين من صلاة الإمام بل لم يدركهما معه ثم التحق به في الثالثة، فهل يشرع للمأموم أن يقرأ في ركعة الإمام الثالثة وهي الأولى له، وفي ركعة الإمام الرابعة وهي الثانية له، أي هذا المأموم المسبوق، هل يقرأ سورة بعد الفاتحة؟ نقول نعم، إن كان يستطيع تدارك هذه السورة بأن كان يفرغ من الفاتحة قبل أن يفرغ الإمام منها، وهناك عندهم متسع من الوقت أن يقرأ سورة ولو قصيرة، فإنه يستحب له أن يأتي بهما يعني بالسورة في كلا الركعتين. فإن لم يمكنه ذلك يقرأهما في الثالثة والرابعة، يقرأها أقصد يقرأ السورة في الركعة الثالثة والرابعة بعد أن يقوم لاستدراكهما لما فاتتاه مع الإمام. ويسن أن يطول من تسن له قراءة السورة كالإمام والمنفرد، أن يطول قراءة الأولى على الثانية لكثرة للاستقراء فعله صلى الله عليه وسلم. فإن كان هناك، لكن أحيانا في بعض الصور كما ذكر الفقهاء يستحق تطويل الثانية على الأولى، مثل ماذا؟ عندما يكون هناك زحام في مسجد أو هناك زحام في الصفوف لا تستطيع الصفوف كلها أن تسجد، فكان الصف الثاني لا يسجد إلا بعد أن يكمل الصف الذي أمامه السجدتين ثم يقوم، فيكون هناك متسع من المساحات، وهذا جربناه في الحرم وقت الزحام يحدث مثل هذا، فإنه يستحب للإمام أن يطول قراءة الركعة الثانية حتى يتسنى للمأموم الذي لم يدرك الإمام في لم يتابعه في الركوع والسجدتين، أنه إذا قام الإمام والصف الأول للركعة الثانية يكون هناك متسع من الوقت لهذا المأموم أن يأتي بالركوع، وأقصد يأتي مثلا بالسجدتين، لأن الركوع لن يكون فيه مشقة، لكن يأتي بالسجدتين على سبيل المثال فيلحقه. بالنسبة أيضا للمنفرد وكذلك الإمام الذي يصلي في مسجد محصور وقد رضي المصلون بأن يطول لهم، وهذا من حقهم عليه أن يستأذنهم في حالة رغبته في التطويل، يستحب أن يقرأ في الصبح طوال المفصل، والمفصل يبدأ، واختلف العلماء في ذلك، بعضهم قالوا من سورة الحجرات أو من قاف أو ما شابه ذلك، فهذا هو المفصل لكثرة تفصيله بالآيات المتسارعة الآيات القصيرة، فهذا ما يسمى الطوال المفصل، فيقرأ في الصبح بالطوال لأن هذا هو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم. وفي الظهر قريب منها السور التي بعد ذلك، في العصر والعشاء أوساط المفصل، أما في المغرب فيقرأ القصار. هذا هو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، والأحيان كان يقرأ من طوال المفصل في المغرب كما قرأ الطور كما ذكرنا منذ قليل. ويستحب أن يقرأ في صبح الجمعة في الركعة الأولى سورة السجدة وفي الركعة الثانية الإنسان لفعله صلى الله عليه وسلم. الهيئة الثامنة ما ذكرها بقوله والتكبيرات عند الخفض والرفع، فهذه فتكبيرة وهو ما يسمى بتكبيرات الانتقالات، كل خفض وكل رفع ما عدا الرفع من الركوع فإنه يستحب أن يقول فيه لكي يعلم من خلفه من المصلين بانتقاله من فعل إلى فعل أن يقول الله أكبر عند ابتداء الخفض سواء كان الركوع والسجود، وعند ابتداء الرفع من السجود ويمده إلى انتهاء الجلوس والقيام. يعني أنا ألاحظ بعض المصلين إذا أراد أن يقوم من القيام، خصوصا بعض الأئمة ونسمع صوتهم، يقوم من القيام ويقول هكذا الله أكبر، فيقوم بعد ذلك قائما بدون ذكر. عند الشافعية نصوا على أنه يستحب أن يمد هذا الذكر، فإذا أراد أن يقوم من السجدة الثانية للركعة التي تليها يقول الله أكبر ويمدها إلى أن يصل إلى وضع القيام. قالوا في تعليلهم لذلك، قالوا حتى لا يخلو شيء من أجزاء الصلاة من ذكر لله عز وجل. ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، فكان رضي الله عنه يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الهيئة التاسعة قول كما قال وقول سمع الله لمن حمده، ومعنى ذلك أي تقبل الله ممن حمد الله حمده، تقبل الله حمده، وأن يقول بعد ذلك ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو يضيف الواو اللهم ربنا ولك الحمد، ثم يقول ملء السماوات وملء الأرض، أي أن هذا الحمد يملأ السماوات ويملأ الأرض، وملأ ما شئت من شيء بعد، أي ويملأ ما شئت من الأشياء التي لا نعلمها. ويزيد من الإمام الذي رضي يعني المصلون خلفه بالتطويل في حالة الكون المسجدي محصورا وكذلك المنفرد لأن صلاته ملك، ملك لأن صلاته ملكه أي وقتها، فيقول أهل الثناء والمجد أو أهل الثناء والمجد، أي أنت أهل للثناء والمجد، أحق ما قال العبد، أي هذا الحمد الذي نحمدك إياه يا رب هو أحق ما نقوله في حقك، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد أي صاحب الغنى منك الجد، أي لا ينفعه غناه عندك إذا لم يكن متقيا لك يا رب. ودليل ذلك أيضا قوله فعله صلى الله عليه وسلم لذلك. وهناك من الصحابة من زاد بعض الألفاظ المناسبة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، ومنهم من زاد اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فدل هذا على أن مثل هذه الزيادات البسيطة المناسبة للمقام التي الأصل فيها هو الذكر، فيأتي بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك متسع من الوقت لا بأس أن يزيد شيئا من هذا. ويجهر الإمام بسمع الله لمن حمده، ويسر بربنا لك الحمد كما هو مشاهد الآن في مساجد المسلمين، ويسر غيره بهما. فعند الشافعية مسألة خالف فيها الجمهور فيما أعلم، وهي أن حتى المأموم يستحب له أن يقول سمع الله لمن حمده، يعني عادة المأمومين إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قاموا قال ربنا ولك الحمد، عند الشافعي يستحب أن يقولوا سمع الله لمن حمده. ودليلهم في هذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، فدل على أنه إذا كبر الإمام يكبر المأموم في كل الأفعال، وإذا سلم الإمام يسلم يأتينا بنفس الأكثر. قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، ففهم بعضهم أنه لا يقول إلا ربنا ولك الحمد، لكن الشافعية قالوا لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على قول سمع الله لمن حمده لأنها فهمت في الحديث، إنما نبه على أشياء إضافية وهي يقول ربنا ولك الحمد. ولذلك عند الشافعية يستحب إذا قام أو رفع المأموم من الركوع وسمع إمامه يقول سمع الله لمن حمده، أن يقول المأموم أيضا سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد كما تقدم. وكذلك المبلغ يجهر بما يجهر به الإمام ويسر بما يسر به. فالمبلغ إذا قال الإمام الله أكبر للركوع، يقول المبلغ في حالة الصفوف الكثيرة وعدم وجود مكبرات الصوت مثلا يقول الله أكبر. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، يقول هذا المبلغ مثله سمع الله لمن حمده، أيضا على قاعدة الشافعية. نسمع يعني في المذاهب الأخرى أنه إذا يقول المبلغ يقول ربنا ولك الحمد كأنه مأموم في هذه الحالة، لكن عند الشافعية أن المبلغ يجهر بما يجهر به الإمام ويسر بما يسر به، لأنه في الحقيقة ناقل لأقواله، هو مبلغ ينقل هذه الأقوال. ثم قال رحمه الله هي الهيئة العاشرة والتسبيح في الركوع، بأن يقول هذا المصلي سبحان ربي العظيم ثلاثا، ويزيد من يجوز له التطويل هو المنفرد وإمام القوم المحصرين الذين رضوا بالتطويل، يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي، لفعله صلى الله عليه وسلم. وتكره قراءة القرآن في الركوع وغيره من بقية الأركان غير القيام، فقراءة القرآن لا تستحب إلا في القيام فقط، أما بقية الأركان من الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين والتشهدات لا تستحب يعني قراءة القرآن فيها. والحادي عشر ما ذكره والسجود، إذن والتسبيح في الركوع والسجود، لكن تسبيح الركوع تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم، أما تسبيح السجود سبحان ربي الأعلى، وكلاهما يقولهما ثلاثا. ودليل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، وقال في يعني وصف صلاته عليه الصلاة والسلام ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، ثم سجد في آخر الحديث فقال سبحان ربي الأعلى، فدل ذلك على هذا. ويزيد من يجوز لهم التطويل قول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ويسن الدعاء في السجود لخبر مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. إذن أقرب المواضع التي يكون فيها الإنسان قريبا من ربه سبحانه وتعالى هي موضع سجوده، لأن هذه هي قمة العبودية، هي الموضع الذي يمكس الإنسان رأسه ويضع أنفه وهو وجبهته وهي أعز أعضائه، كما كانت العرب تفتخر وضعهما لله سبحانه وتعالى، فيعوضه الله سبحانه وتعالى لقاء هذه العبودية وهذه الذلة أن يكون هذه هي أقرب المواضع منه سبحانه وتعالى، فليكثر ما شاء من الدعاء من أدعية الدنيا وأدعية الآخرة. الهيئة الثانية عشرة ما ذكرها بقوله ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا. هذه العبارة معناها أن المصلي عندما يجلس للتشهد الأول يضع وكذلك الأخير أيضا يضع رؤوس أصابع يديه على طرف الفخذين في الجلوس بين السجدتين، وكذلك في جلوسه في التشهدين ناشرا أصابعه بأن لا يقبضهما، وأن تكون الأصابع مضمومة يعني ليست مفرقة إنما ملتصقة متجهة للقبلة، كما ذكرنا كما سيأتي في وصف كما هو أيضا إلى هذه هيئة السجود. وفي حالة التشهد الأخير الأول والأخير يقتصر على يعني يبسط يده اليسرى كاملة مع ضم الأصابع بعضها إلى بعض متجهة إلى القبلة، أما اليد اليمنى فكما ذكرنا يعني يضم بعضها إلى بعض ولكنها يقبض الأصابع، ليس الآن كما في السجود أو كما في الجلسة بين السجدتين، لا في حالة التشهد الأول والأخير يقبض الأصابع، طيب أصابع يده اليمنى إلا المسبحة وهي الأصبع الثاني بعد الإبهام التي يشار لها في التسبيح أحيانا وهي ما بين الإبهام والوسطى، فيرسلها ويشير بها إلى القبلة. يقول الشافعية مع يعني يرفعها ويميلها يعني يجعلها مثل حدبة مع إمالة قليلة، و يرفع رفعا خفيفا. فإذا وصل إلى قوله إلا الله رفعها، إذن هو يعني كأنه يمدها للأمام ويضعها على فخذه، ولكنه إذا وصل في التشهد إلى قول إلى قولنا بعد أن نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، عند قول إلا الله يرفع هذه الأصبع ويديم رفعها، فيقصد أن معبوده الذي يستحق العبادة واحد وهو الله، فيجمع في توحيده بين اعتقاده بقلبه وقوله بلسانه إلا الله وفعله بأصبعه إشارة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. وقد روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه أو بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع أشار به يعني مدها ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. فهذه هي صفة، إذا هو يعني في حالة إذا جلس المصلي في حالة السجود جلس بين السجدتين، إذا يضع مثلا فلنصف مثلا الجلسة بين السجدتين، يضع المصلي أصابعه على كفيه على فخذيه، تكون رؤوس الأصابع في سامة الركبة مضمومتين بعضهما إلى بعض الأصابع إلى بعض منشورتين أصابع اليدين ليست مقبوضة. في التشهد الأول والأخير يعمل نفس الشيء لأن يده اليمنى يقبض الأصابع ما عدا المسبحة فيجعلها ممدودة ولكنها مائلة للأسفل، فإذا وصل إلى قوله إلا الله رفعها مع إمالة قليلة، ويقصد في حالة الرفع توحيد الله سبحانه وتعالى، فيجمع في توحيده بين في توحيد الله بين قوله وبين فعله بأصبعه وبين اعتقاده بقلبه. ولا يستحب عندنا عند الشافعية تحريك الأصابع لما ورد في الحديث الذي ذكرته منذ قليل ويشير بها، إذن هي إشارة ولم يرد التحريك، فلو حركها كره عندنا ولم تطول صلاة، لأن هذه من الحركات الخفيفة، والأفضل أن يقبض الإبهام بجنبها بأن يضعها تحتها على طرف راحته، هكذا وصف فعله صلى الله عليه وسلم، فلو أرسله معها أو قبضها فوق الوسطى أتى بالسنة في العموم لكن ما ذكر أفضل. والثالثة عشر من الهيئات هي الافتراش. الهيئة الثالثة عشرة هي الافتراش أو الهيئة بأن يجلس على كعب اليسرى بحيث يلي ظهرها الأرض وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه منها للقبلة، ويفعل ذلك في جميع الجلسات إلا جلسة التشهد الأخير، مثل الجلسات الجلوس بين السجدتين، جلوس التشهد الأول، جلوس المسبوق في ركعة الإمام الأخيرة لكن هي ليست الأخيرة لهذا المسبوق، جلوس المصلي قاعدا في حالة تعويضه الجلوس بدل القيام. فصفة الافتراش هو أن المصلي يجلس على كعب الرجل اليسرى، يجلس على كعبها وظهرها يعني هو الذي يلي الأرض، وينصب اليمنى يعني بحيث أن أصابعها تكون أطراف أصابعها على الأرض وتكون متجهة للقبلة، يفعل هذا في جميع الجلسات. والهيئة الرابعة عشرة هي التورك، وهو يكون في جلسة التشهد الأخير، وصفته أنه يخرج يسراه الرجل اليسرى يخرجها من جهة الرجل اليمنى ويوثق وركه بالأرض، أما في حالة الافتراش فإن وركه على كعب رجله اليسرى، أما في حالة التورك فإن وركه يضعه على الأرض، ويكون هذا في الجلسة الأخيرة فقط سواء كان في التشهد الأخير في حالة الصلاة الثلاثية والرباعية أو التشهد الوحيد فقط كما في صلاة الفجر، فعندنا الحكم واحد، فبما أنه هو الركعة الأخيرة له فإنه يستحب له هذا التورك. وحكمته التمييز بين جلوس التشهدين ليعلم المسبوق حالة الإمام، وكذلك أيضا كما يقول الفقهاء عند فقهاء الشافعية أيضا أنه هو الجلوس الأخير الذي لا يعقبه قيام الركعة التي تلي، فيجلس على جلسة المتورك أنه ليس بعد ذلك قيام، أما في التشهد الأول فإن بعد ذلك قيام لركعة ثالثة فيجلس جلسة الافتراش كأنه مستعد للقيام لها. والخامسة عشرة من هذه الهيئات كما ذكره بقوله والتسليمة الثانية، صفة التسليم بشكل عام أن يلتفت في التسليم الأولى حتى يرى خده الأيمن فقط، إذا هو لا يلف صدره فقط، يلف رأسه يرى خده، وفي التسليم الثانية حتى يرى خده الأيسر كذلك، فيبتدئ بالسلام مستقبل القبلة. عندما يقول السلام عليكم يبتدئ وقد وجه رأسه للقبلة لا يلتفت، فبمجرد ما يبدأ يلتفت ويتم سلامه بتمام رأسه، فيستمر طيلة الالتفات في قول السلام عليكم ورحمة الله، وينوي بهذا السلام السلام على من التفت إليه، يعني من التفت هذا المصلي إليه من الملائكة ومؤمن الإنس والجن، فينويه بمرة اليمين على من يمينه، على من عن يمينه، وبمرة اليسار على من يصلي عن يساره. أما من يصلي خلفه تماما وكذلك إذا كان إمامه في الأمام أمامه مباشرة ينوي بأيهما شاء، يقول الشافعية والأولى أولى، وينوي المأموم الرد على من سلم عليه من الإمام والمأموم بنفس الطريقة في حالة التسليم الأولى التسليمة الثانية، ويسلم المأموم أن لا يسلم إلا بعد أن يفرغ الإمام من التسليمتين. والتسليمة الثانية كما ذكرنا هي هيئة مستحبة، لكن الركن هو التسليمة الأولى، لكن هناك أحيانا بعض الصور ينبغي للمصلي أن يترك التسليمة الثانية كما ذكر ذلك فقهاء الشافعية، منها مثلا هو يجمعها إذا عرض للمصلي عقب التسليم الأولى ما يبطل صلاته أو ما ينافي صلاته، أنه إذا سلم الأولى ويسلم التسليم الثانية عرض له في هذا الوقت ما ربما يجعل صلاته باطلة، هنا نقول لا تسلم الثانية، لأنك لو سلمت الثانية بطلت صلاتك. مثل ماذا؟ كأن خرج وقت الجمعة بعد الأولى، لما سلم التسليم الأولى انتهى وقت الظهر وقت الجمعة، نقول لو سلمت التسليم الثانية وقعت خارج وقت الظهر، إذن لا يصح أن تسلم، بلك أن تأتي بأربع تكمل ركعتين لأن قد خرج وقتها، أو فلو سلم نقول بطلت صلاتك، أو إذا انقضت مدة المخفين بعد التسليم الأولى، فيما لو ضبط بداية الحدث بعد الأول مسح بعد أول لبس فنقول في هذه الحالة وضبط الوقت بالضبط ثم انتهى هذا الوقت بالضبط بعد أن سلم التسليم الأولى، نقول في هذه الحالة سلم التسليم الثانية. أو نوى القاصر الإقامة، من أراد أن يقصر الصلاة نوى الإقامة بعد التسليم الأولى وقد صلى ركعتين، نقول إن سلم بعد ذلك إذن هو لا يجوز في حقه ركعتان بل يجب يصلي أربعا، فليقم يكمل أربعا، فإذا سلم الثانية تسلم الثانية وقد قصر على ركعتين وهو ناوي إقامة مؤثرة فتبطل صلاته، أو انكشفت عورته بحيث لا يستطيع أن يتدارك فليقصر على تسليمة واحدة، أو سقط عليه شيء نجس لا يعفى عنه ولم يستطع رفعه وإزالته عنه فكذلك يقصر تسليمة واحدة، أو تبين له خطأه في الاجتهاد مثلا على سبيل المثال أما في اتجاه إلى القبلة أو ما شابه ذلك، تبين له خطأه ليس يعني كأنه طرى عليه اجتهاد آخر، فعمل هذه المسألة قد تحتاج إلى تحرير أكثر، هذه المسألة وجه التحديد، أو إذا وجد من يصلي عاريا سترة فنقول فليقصر على تسليمة واحدة لأنه سلم الثانية وقد حضرت السترة فكأنه صلى أدى جزءا من الصلاة مع قدرته على الستر ولم يفعل فتبطل صلاته في كل هذه الصور. ونختم بشيء يتعلق بهيئات بمخالفة الرجل للمرأة ومخالفة المرأة للرجل، قال والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء، وهناك في بعض النسخ أربعة أشياء، وطبعا هذه المخالفة أثناء الصلاة. أما الأول فالرجل يجافي كما قال، فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، يعني الرجل وإن كان صبيا مميزا فإنه يباعد ويخرج المرفقين عن الجنبين، لا يضم بعضها إلى بعض في الركوع والسجود، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كما رواه البخاري ومسلم فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وعند أبي داود والترمذي عن أبي حميد رضي الله عنه دح يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، يعني وهذا المجافاة معناها الرفع والمباعدة. والثاني كما قال ويقل بطنه عن فخذيه في السجود، يقل يعني يرفع، فوصفت صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، إذن لا يلصق البطن بالفخذين بل يرفعه. والثالث كما قال ويجهر في موضع الجهر كما ورد، من هذا، وقلنا أن المرأة تسر دائما لا تجهر إلا إذا كان ليس معها رجل أجنبي، أما الرجل فيجهر في موضع الجهر دائما. والرابع كما قال وإذا نابه، يعني أصاب المصلي أو الإمام شيء من الصلاة، كأن أخطأ الإمام في شيء أو أراد هو أن يأذن لداخل أو ينذر أعمى، كما ماذا يفعل؟ سبح، كما قال رحمه سبح، أي يقول سبحان الله، لخبر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في صلاة فليسبح، وإنما التصفيق للنساء، هذا من المخالفات ستأتي بعد قليل. وفي بعض الروايات كما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. وليقصد به الذكر، إذا قال سبحان الله يقصد به ذكر الله، أو يقصد الذكر مع الإعلام لا مانع، أما أن يقصد الإعلام والمتكلم ويقصد المخاطبة والكلام فهذا يبطل الصلاة عند الشافعية. والمخالفة الخامسة كما قال وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، يعني الرجل، يعني الرجل الذكر وإن كان يصلي صغيرا أو حرا كان أو عبدا أو مبعضا، عورته ما بين سرته وركبته في الصلاة. والعورة هنا يعني ما يلزم ستره، السرة والركبة ليست من العورة، وإن وجب ستر بعضهما من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما المرأة فإنها تخالف الرجل في هذه الهيئات الخمس، وكذلك الخنثى، وإن كان الخنثى في قضية ستر العورة بالتحديد في خلاف، فلن نذكر الخلاف في هذا لأنه قد لا نحتاج إليه. فالمرأة وإن كانت صغيرة مميزة فإنها تخالف الرجل في هذه الخمسة الأمور. فقال تضم بعضها، وأما المرأة تضم بعضها إلى بعض، وقد تلتق المرفقين بالجنبين في الركوع والسجود. وثاني هذه المخالفات وتلصق بطنها لفخذيها في السجود، لأن هذا أثر لها. ودليل هذين الأمرين ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليس في ذلك كالرجل. والثالث من المخالفات أنها تخفض صوتها إن صلت كما قال، وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، طبعا ذلك دفعا للفتنة كما قال تعالى فلا تخضعن بالقول، يعني لا تلين القول فيطمع الذي في قلبه مرض. وإن كان طبعا الأصح أن صوتها ليس بعورة، لكن عندما لا تؤمن الفتنة فيجب عليها وجوبا أن تخفض صوتها. وينبغي تنبيه النساء لمثل هذا عندما تجيب مثلا جرس الباب أو الهاتف أو ما شابه ذلك وهي لا تعلم من الطارق، أنها لا تلين بالصوت فيطمع من كان في قلبه مرض أو فسق أو ريبة. والرابع من المخالفات كما قال وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت، يعني إذا أراد أن تنبه أحدا من الداخلين أو تنبه لشيء ما أو مرور أو طفل صغير تريد أن تنبه الناس من حولها الالتفات إليه حتى يحموه من خطر ما فتصفق. طريقة التصفيق تضرب بطن الكف على ظهر الأخرى أو بالعكس الظهر على البطن، ولا تضرب البطن على البطن كالتصفيق في حالة الأفراح والأعراس، فإذا فعلت فإن هذا يعني لا يصح في الصلاة. فإذا فعلته على وجه اللعب كأنها تريد أن تلعب عالمة بتحريم ذلك بطلت صلاتها. ولو صفق الرجل بالصفة التي وصفناها بضرب البطن على الكف أو سبحت المرأة جاز ذلك أيضا، لكن هذا مخالف للسنة. فإذا لم يحصل يعني إنذار الناس مثلا أعمى يقع أو حريق يكاد أن يحدث إلا بالكلام أو الفعل المبطل وجه أن إنقاذ الأرواح، هذا يجب، والصلاة ممكن أن تتدارك وتبطل الصلاة بهذا الكلام على الأصح، لكنه يجب أيضا. والخامس هو الأخير من مخالفات المرأة للرجل في الصلاة، وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، يعني في الصلاة المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، والمقصود بالكفين الظهر وظهورهما وبطونهما من رؤوس الأصابع إلى الكوعين إلى العظام التي تلي الإبهام، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها هو يعني هذه الزينة التي تبدو الوجه والكفان. وروى أبو داود وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، فدل ذلك على وجوب ستر ظهور القدمين. وأن هذا الدرع الذي يوضع على الصدر إذا نزل فإنه يكفي في ذلك أيضا. ومما يلحق بهذا ثم قال رحمه الله: والأمة كالرجل، يعني في الصلاة عورة الأمة في الصلاة كالرجل ما بين السرة والركبة، وألحقت بالرجل بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة. طبعا هذا داخل الصلاة، أما خارج الصلاة فالمرأة فالأمة كالحرة. وفي الخلفة خلاف فيما لو صلى وقد كشف ما زاد على السرة والركبة، فهل بعضهم قال الصلاة باطلة لأن احنا نشك فيه، وبعضهم نشك في ستره للعورة، وقال بعضهم بل الصلاة صحيحة لأننا نشك في وجوب ستر هذا الجزء الزائد عليه. فهذا في خلاف طويل بين الفقهاء، أسأل الله يرحمهم جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم التأويل، وأن يجعلنا جميعا من العلماء العاملين المخلصين، إنه على كل شيء قدير. وأسأل الله سبحانه وتعالى نصرا للإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينصر إخواننا في غزة خاصة ويسعد الإسلام عامة، وأن يمسح عنهم جراحهم، وأن يؤمن روعاتهم، وأن يجمع صفهم تحت راية الحق والدين. إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على رسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.